بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله عن وقت صلاة الصبح، قال: فسكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان من الغد صلى الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر، ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله. فقال: ما بين هذين وقت.
بلغنا في المجلس الماضي في كلامنا عن هذا الحديث إلى قوله: فصلى الصبح فصلى الصبح حين طلع الفجر، ثم نعم
ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر،
ثم صلى الصبح من الغد بعد أن أسفر. أسفر يقال أسفر النهار إذا أضاء، وأسفر القوم إذا أصبحوا، واشتقاق ذلك من قولهم: سفرت المرأة عن وجهها، إذا كشفت النقاب عن وجهها فظهر وجهها. الناس تظن أن السفور هو كشف الشعر، الواقع أن السفور كشف الوجه فقط. امرأة سافر وسافرة إذا كانت مكشوفة الوجه، فقالوا أسفر الصبح كأنه كشف حجاب الليل عن وجه الصبح فأضاء. نعم.
ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ قال: ها أنا ذا يا رسول الله.
قال: ها أنا ذا يا رسول الله. ها أنا ذا، هذا التركيب فيه اسم إشارة، وفيه ها تنبيه، وفيه ضمير منفصل أنا. اعلموا أولا أن اسم الإشارة، مثلا اسم الإشارة للمفرد ما هو؟ هذا، هذا يقولون هذا. الواقع أن اسم الإشارة هو ذا فقط، وها هذا حرف للتنبيه، تستدعي انتباه المخاطب بها، حتى إذا أشرت يكون حاضر الذهن إلى المحل المشار إليه. قال ابن مالك: بذا لمفرد مذكر أشير بذي وذه إلى آخره. إذن ذا هو اسم الإشارة، ها هذا حرف تنبيه. ها أنا ذا، قال ابن مالك في شرح التسهيل: ماذا وقع في ها أنا ذا؟ فصل ها التنبيه واسم الإشارة فصل بينهما بأنا، كأنهم يعني أرادوا أن يقولوا أنا هذا، ففصلوا بين اسم الإشارة وها التنبيه بأنا، فقالوا ها أنا ذا. وذلك قال ابن مالك رحمه الله في شرح التسهيل: تفصل ها التنبيه عن اسم الإشارة المجرد بأنا وأخواته كثيرا، فتقول ها أنا ذا، ها أنت ذا، ها أنتم أولئي، ها أنتما ذاني، ونحو ذلك. ومعنى هذا أن ها هذه هي التي تكون مع اسم الإشارة مع ذا. وابن مالك رحمه الله هنا متابع للخليل بن أحمد، فهذا هو مذهب الخليل بن أحمد فرهي شيخ مدرسة البصرة، يقول ها التي تكون هنا هي التي مع اسم الإشارة ذا، فكأنهم أرادوا أن يقولوا أنا هذا فقدموها فأعطت ها أنا ذا. وذلك كما في قول الله تعالى: ها أنتم أولئي تحبونهم ولا يحبونكم، ها أنتم أولئي، أصل الكلام أنتم هؤلاء، ففصل اسم الإشارة عن ها التنبيه بالضمير أنتم. سيبويه رحمه الله يخالف في ذلك، فيقول ها التي تكون مع الضمير ليست ها التي تكون مع اسم الإشارة. ويستدل على ذلك بقول الله تعالى: ثم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم. ها أنتم هؤلاء، فاسم الإشارة هنا هو أولاء، وبأولاء أشير لجمع مطلقة والمد أولى، اسم الإشارة هو أولاء، وها بقيت معه، ها تنبيه بقيت معه، وأضيفت ها أخرى قبل الضمير المنفصل. ثم ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم. فقال سيبويه: لو كانت ها التي قبل الضمير هي ها التي تكون مع اسم الإشارة لم تعد مع اسم الإشارة، لو كانت ها التي هي مع اسم الإشارة تقدم، ما بالها أعيدت؟ ها أنتم هؤلاء جادلتم. فقال سيبويه: ليست ها التي مع اسم الإشارة هي التي تكون، هي التي تقدم، إنما تلك أخرى. ويمكنك في هذا الباب أن لا تقدم شيئا، كما في قول الله تعالى: ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم، ثم أنتم هؤلاء، فلم يقدم ها التنبيه. نعم.
فقال: ما بين هذين وقت.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين وقت. نعم.
فقال: ما بين هذين وقت.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين وقت. ما بين هذين المشار إليهما الوقتان المذكوران في الحديث: صلى الصبح حين طلع الفجر، صلى الصبح في الغد بعد أن أسفر. إذن قال له: ما بين هذين وقت. هنا سؤال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بهذين، ما بين هذين وقت، معنى هذا أنه ليس وقتا بعد طلوع الفجر، وليس وقتا أيضا الإسفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين هذين وقت، ولا يتناول ذلك الوقتان، لا يتناول ذلك الوقتين. لو قال قائل: ما بين داري لك، فالذي يكون لك هو ما بين داريه، ولا يكون لك داره. فكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين وقت، يعني أن بعد طلوع الفجر ليس وقتا للصبح للصلاة، والإسفار أيضا ليس وقتا للصبح، وليس ذلك كذلك صلاة الصبح حين يطلع الفجر وإلى الإسفار. فكيف الجواب عن ذلك؟ الجواب عن ذلك أن وقت الصبح ثبت بسنة قولية وبسنة عملية. الوقت الذي بين المشار إليهما هذا ثبت بقوله صلى الله عليه وسلم في قوله: ما بين هذين، وذلك الوقتان ثبت كونهما وقتين بفعله صلى الله عليه وسلم. فيكون وقت الصبح استفيد بعضه من سنته القولية صلى الله عليه وسلم، وبعضه استفيد من سنته العملية صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بين هذين وقت. وقت لأي شيء؟ وقت للصلاة. فلم استغني عن ذكر هذا القيد لأنه سبق، لأن السائل سأل عن وقت الصلاة فأجابه، فاستغني عن ذكر القيد: ما بين هذين وقت للصلاة، لتقدمه في الكلام. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
قال عبيد الله رحمه الله: متى مات عبيد الله؟ ثمانية وتسعين ومائتين. قال: حدثني يحيى. متى مات يحيى؟ نعم، سنة 34 و200. قال: حدثني مالك. 79 و100. عن
يحيى بن سعيد.
يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد بن قيس بن عمرو الأنصاري الخزرجي المدني، أحد حفاظ الإسلام، وأحد دواوين السنة، وأحد الجبال الكبار الحفاظ، شيخ المدينة في زمانه، وعالمها في زمانه، وتلميذ الفقهاء السبعة، وشيخ مالك، شيخ عالم المدينة، وكان واسع الحفظ كثير العلم. أتي مرة بكتب علمه، بالكتب التي كتبت من إملاءاته، فأنكر كثرتها ولم يكن له كتاب، أنكر كثرتها وجحد أن يكون أن تكون تلك الكتب كتبه جميعا. فقالوا له نعرضها عليك، فما عرفته أجزه وما لم تعرفه أردده. فلما عرضت عليه عرف جميعها. وكان رحمه الله يكثر من قوله في مجلس العلم اللهم سلم سلم. ومات رحمة الله عليه سنة 43. وقد قلت لكم هو تلميذ الفقهاء السبعة، والفقهاء السبعة هؤلاء فقهاء سبعة جمعوا علم المدينة في عصرهم، وهم كلهم تابعون، اجتمع في صدورهم العلم الذي كان متفرقا عند أهل المدينة. وهؤلاء السبعة معروفون، إذا قيل الفقهاء السبعة، إذا قيل من في العلم سبعة أبحرين، رواية ابن مسعود، فقل هم عبيد الله، عروة بن الزبير تقدم، قاسم القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، سعيد سعيد بن المسيب، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم سليمان بن يسار وخارجة بن زيد بن ثابت. هؤلاء السبعة هم الفقهاء، إذا متى ما ذكر الفقهاء السبعة فينصرف إلى هؤلاء. نعم.
عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
هي عمرة بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة الأنصارية المدنية، نشأت في حجر عائشة رضي الله عنها، ولذلك كانت كثيرة الرواية عنها، وذكرت مرة عند علي بن المديني شيخ البخاري، ففخم من أمرها وعظم من شأنها، وقال عمرة أحد الأثبات العلماء بعائشة الثقات. وقد تقدم لي لما ذكرت لكم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله بعث إلى عامله على المدينة أبي بكر بن حزم، قال له انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو سنة ماضية أو حديث عمرة فاكتبه، عمرة هي هذه، فإني خفت دروس العلم وذهاب أهله. وقال مرة عمر وابن عبد العزيز متحدثا عنها ما بقي أحد أعلم بحديث عائشة من عمرة. وماتت رحمها الله سنة 600. نعم.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
قالت عائشة رضي الله عنها إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح.
عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
ثم خففت بإزالة الثقل عنها بإزالة التشديد فقيل إن، واسمها يكون ضمير الشأن وخبرها يلزمه اللام، هذه اللام لتفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية. قبل هذا أقدم لهذا الكلام مقدمة تجلي لجمهور السامعين ما أريد. تعرفون أن إن وأخواتها من النواسخ، ماذا تفعل؟ تنصب للمبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر. طيب، لكن إن هذه قد تخففها العرب. ما معنى تخفيفها؟ تخففها بإزالة الثقل عنها، بإزالة الشدة، فعوض أن تقول إن تقول إن. إذا خففتها العرب ترتب على ذلك أمور. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب أنها لا تعمل. مثلا تقول إن زيدا قائم، فإذا خففت العرب قالت إن زيدا قائم، لكن إن خففت الأكثر في لغة العرب أنها تفقد عملها، لا تكون عاملة، يعني تقول إن زيد قائم لما خففت أهملت، لكن لما تقول إن زيد قائم العربي الذي يسمعك لا يدري ما تقول، لا يدري هل تثبت قيام زيد وتؤكده، فتكون إن هذه مخففة من الثقيلة، أو تنفي قيام زيد، لأن إن المخففة تقدر يعني تحتمل يأتي من معانيها كورونا فيها، كأنك تقول ما زيد قائم، إن زيد قائم ما زيد قائم. فالعربي الذي يسمع كلامك هذا لا يدري ما تقول، تقول السلام عليكم إن زيد قائم، ماذا تعني؟ أتثبت قيامه أم تنفيه؟ ليزول هذا الاشتباه وليتمحض المعنى للإثبات تضاف اللام في الخبر، فيقال إن زيد لقائم، وهذه اللام إذا زيدت في الخبر تمحضت إن للإثبات، فيظهر للعربي السامع أن إن هذه ليست نافية ولكنها المخففة من الثقيلة، ولذلك اللام هذه تسمى لام الفارقة، تفرق بين ماذا وماذا؟ تفرق بين إن التي هي مخففة من الثقيلة وإن التي للنفي، لأن إن التي للنفي لا تدخل اللام في خبرها. إذا قلت إن زيد قائم معناه ما زيد قائم، وإذا قلت إن زيد لقائم معناه إن زيدا قائم. إذن هذا هو الأكثر في لغة العرب، إذا خففت إن أهملت، وإذا أهملت لازم دخول اللام في خبرها ليرتفع الالتباس، ومن ذلك قول الله تعالى وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وإن كل خففت فأهملت ودخلت اللام في خبرها لما جميع لدينا محضرون. هذا الأكثر في لغة العرب، معنى الأكثر أن بعض العرب ربما خففت وأعملت، ومما نزل في هذه على هذه اللغة في القرآن العظيم قول ربنا سبحانه وإن كلا لما جميع لدينا محضرون، وإن كلا خففت وأعملت. فإذا أخففت وأعملت حينئذ أتلزم اللام في خبرها؟ لا تلزم، لأن لا تشتبه عندنا حينئذ بإن النافية، لأن إن النافية لا تعمل. هذا الذي قلت لكم يعني ذكر سيبويه في كتاب قال وحدثنا من نثق به أنه سمع من العرب من يقول إن زيدا لمنطلق، فماذا صنعوا؟ خففوا وأعملوا. وهذا الذي ذكره ابن مالك بقوله وخففت إن فقل العمل. ما معنى قل العمل؟ يعني أن القليل في لغة العرب إعمالها على تخفيفها، وخففت إن فقل العمل، الكثير في لغة العرب أن لا تعمل إذا خففت، والقليل أن تعمل إذا خففت، وخففت إن فقل العمل. وتلزم اللام إذا ما تهمل، تلزم اللام التي تسمى اللام الفارقة، تفرق بين ماذا وماذا؟ بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة. لماذا لا تكون اللام في خبر إن النافية؟ لماذا لا نقول إن زيد لقائم وأنت تقصد النفي؟ لأن اللام هذه التي تدخل على الخبر لام للتوكيد، لتوكيد الإثبات، وإن النافية للنفي، ولا يمكن أن يدخل ما يؤكد الإثبات في سياق ما ينفى لما يلزم عليه من التضاد، هذا لا يكون في الكلام. لكن قال ابن مالك وربما استغني عنها، ربما استغني عنها عن ماذا؟ عن اللام. وربما استغني عن اللام مع إن المخففة من الثقيلة. لماذا؟ قال وربما استغني عنها إن بدا ما ناطق أراده معتمدا. نحن نقول تلزم اللام في الخبر لنفي الاشتباه، لرفع الالتباس، أحيانا قد لا يكون الالتباس ويظهر للمتكلم أن إن هذه لا يمكن أن تكون مخففة، لا يمكن أن تكون نافية، لا يمكن، فحينئذ لا يلزم اللام في خبرها لعدم وجود الالتباس. يضربون مثلا لذلك بقول الطرماح بن حكيم أنا ابن أبات الضيم من آل مالك وإن مالك كانت كرام المعادن. الطرماح بن حكيم في هذا البيت هي قصيدة يفتخر باعتزائه إلى قومه، فيقول أنا ابن أبات الضيم الذين يأبون الضيم ولا يبقونه على أنفسهم، أنا ابن أبات الضيم من آل مالكين. وإن مخففة هذه، وإن مالك كانت، ولم يقل لكانت، وإن مالك كانت كرام المعادن. هذه إن هنا لا يحتمل أن تكون للنفي. لماذا؟ لأنه لو قلت هي للنفي ماذا يكون الكلام؟ وما مالك كانت كرام المعادن، وكيف يفتخر بانتسابه إليهم وبعد ذلك ينفي كونه من معدن كريم؟ هذا لا يمكن. وبما أنه لا التباس هنا لم يقل لم 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 يلحق اللام بخبر إن، لأن ظاهر أن معناها وإن مالكا كانت كرام المعاد. إذا رجعنا إلى الحديث، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح، هذا الحديث نجد أن إن هنا تحتمل أن تكون نافية وتحتمل أن تكون مخففة من الثقيلة. فلما كان هذا الالتباس وجب اقتران الخبر باللام فقيل لا يصلي الصبح. وقد تقدم من هذا الكلام فهمتم أن حرف إن يأتي مرة للنفي ويأتي مرة للإثبات، فيكون تكون هذه إن مخففة من الثقيلة. إن في لغة العرب تأتي لمعاني أخرى، قد تقدم لي في مجلس معكم أنني ذكرت أن الحروف قسمان نوعان، حروف معان وحروف مباني. حروف المباني هذه هي التي تركب منها الكلمات، وهذه لا معنى لها. إذا قلت زيد فلا يقال لك ما معنى الزاي، ولا يقال لك ما معنى الياء، ولا يقال لك ما معنى الدال، فهذه حروف مباني تبنى منها الكلمات تركب منها. وحروف معاني وقد مثلت لكم في المجلس الماضي إلى بحروف الجر، هذه حروف إذا قيل لك ما إلى تقول حرف جر، هذا معناه لكن هذا عمله يجر، لكن ما معناه؟ على ما معناه؟ من ما معناه من ابتداء غاية وكا إلى معنى وفيما وعن وباء وعلى، فعملها الجر لكن لها معاني. إن هنا تأتي لي معاني أيضا، ذكرت لكم تأتي لي أربعة معاني في لغة العرب. ذكر ابن هشام في كتابه مغني اللبيب أن إن تأتي لي أربعة معاني، تأتي للنفي، وتأتي مخففة من الثقيلة، وتأتي زائدة، وتأتي شرطية. وهذه الأربعة هي التي جمعها الديماني رحمة الله عليه في قوله إن شرط أو تخفيف إن وتزاد من بعد ما، والنفي فيها قد يراد. إن شرط كما في قوله تعالى إن عدتم عدنا وإن تعودوا نعد، إن شرط أو تخفيف إن كما سبق، وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وإنها، إن شرط أو تخفيف إن، إذا كانت إن بعد ما فهي زائدة كما في قول أبي ذؤيب الهذلي لعمرك ما إن أبو مالك بواه ولا بضعيف قوة، لعمرك ما إن أبو مالك يعني ما أبو مالك بواه ولا بضعيف قوة. وتأتي إن شرطنا وتخفيف إن وتزاد من بعد ما، والنفي فيها قد يراد. وإن إن الكافرون إلا في غرور، ما الكافرون إلا في غرور. نعم.
إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن.
هذا هكذا عندكم متلفعات. الرواية يحيى التي ندرس بفاءين متلففات، هذه رواية يحيى، هكذا قال ابن عبد البر وغيره، رواية يحيى متلففات، وأكثر رواة الموطأ يرونه متلفعات بمروطهم. المعنى قريب، متلففات ومتلفعات. التلفع هو أن تأخذ المرأة الثوب فتجلل نفسها به، تغطي تلقيه على رأسها وتغطي رأسها وجسدها به فتشتمل به، هذا التلفع. فلا يكون التلفع إلا مع تغطية الرأس. التلفف هو التلفع لكن من غير اشتراط تغطية الرأس، قد يكون التلفف بتغطية الرأس وقد يكون من غير تغطية للرأس. متلففات بمروطهن، المرط، المروط جمع مرط، والمرط هو كساء يكون من كتان، يكون من صوف، ويكون من خز. الخز هذا نوع من أنواع الحرير، وغالبا يكون أخضر ويستعمله النساء، يتزيرن به ولا يلبس المرط إلا النساء. نعم.
فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس.
ما يعرفن من الغلس، ما يعرفن أهن رجال أم نساء، هذا احتمال. ما يعرفن أي ما يعرفن هل هن رجال أم هن نساء، أم لا يعرفن، لا تعرف أعيانهن، وإن عرفن من هيئتهن أنهن نساء لا تعرف أعيانهن. احتمال قولها ما يعرفن من الغلس يحتمل هذا ويحتمل ذاك. وقولها ما يعرفن من الغلس، الغلس هو ظلمة آخر الليل إذا خالطها ضياء الصبح، هذا الوقت يسمى الغلس. فقولها من الغلس، ما يعرفنا من الغلس، من هنا تحتمل تكون ابتداء غاية، تحتمل تكون سببية، على قول أنها سببية. هذا يعطيك أن النساء كن سافرات الوجوه، كن مكشوفات الوجوه، ولم يكن متنقبات، لأنهن لو كن متنقبات لكان الذي يمنع معرفتهن النقاب، ولم يكن الذي يمنع معرفتهن الغلس. وقد قالت ما يعرفن من الغلس، فنسبت يعني المانع هو الغلس. هذا الحديث فيه من الفقه مسألتان. المسألة الأولى أنه يباح للنساء أن يحضرن الصلوات الليلية في المساجد، لكنهم اشترطوا في ذلك أن تؤمن الفتنة عليهن والفتنة بهن. والمسألة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤمن الفتنة عليهن، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس، معنى أنه بعد أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته ما يعرفن من الغلس، فقد كان إذن على هذا يصلي الصبح في أول الوقت. وهذا موضع خلاف بين الفقهاء، أيهما أفضل، أن يصلى الصبح بغلس أو يصلى في الإسفار؟ الجمهور، المالكية والشافعية والحنابلة، يرون أن الأفضل والأعظم أجرا أن يصلى الصبح في غلس، ويستدلون على ذلك بحديث الباب وموضع الشاهد فيه، قولها كان، وكان تفيد الاستمرار، يعني هذا كان الغالب من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل لذلك أيضا ما رواه أبو داود في سننه عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه في حديثه الطويل، وفيه أنه قال وصلى مرة الصبح بغلس، وصلى مرة أخرى فأسفر، ثم كان صلاته بعد التغليس حتى مات ولم يعد إلى أن يسفر. هذا يعطي دلالة ظاهرة على أن الأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم التغليس بالصبح لا الإسفار بها. ويستدلون على ذلك أيضا بما روى ابن حبان وأبو يعلى وغيرهما عن سمي بن مغيث رحمه الله، وقال صلى بنا عبد الله بن الزبير الصبح بغلس، فلما وإلى جنبي عبد الله بن عمر، فلما سلم التفت إلى ابن عمر فقلت يا أبا عبد الرحمن ما هذه الصلاة؟ فقال ابن عمر هذه كانت صلاتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما قتل عمر أسفر بها عثمان. ذهب الأحناف رحمهم الله إلى أن الأفضل الإسفار بصلاة الصبح، واستدلوا على ذلك بما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر. وهذا الحديث يحمله الجمهور على أن أسفروا هنا معناه بينوا الصبح، تأكدوا من دخول الصبح ولا تصلوا وأنتم شاكون أدخل أم لم يدخل. ومنهم من يقول أسفروا بالصبح في وقت الغيم وفي غير ذلك التغليس. والذي يظهر هو قول الجمهور وأن الأفضل التغليس بصلاة الصبح، ومما يزيد ذلك رجحانا ما رواه أحمد في مسنده عن أم فروة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال فقال: الصلاة لأول وقتها. ثم أقول: سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الأول، الحديث السابق: ما بين هذين وقت، معناه أن ما لم يكن بين الوقتين وما لم يدخل في الوقتين فليس بوقت. وسمعتم أن يرون أن الأفضل والأعظم أجرا أن يصلى الصبح في غلس، فما الحيلة في من لا يصلي الصبح لا في غلس ولا في إسراء حتى يقوم لوظيفته حين يأتي موعد القيام للوظيفة؟ فحينئذ يقول: قومة واحدة نقوم ونصلي ونتوضأ ونفطر ثم ننصرف. ما الحيلة في هذا؟ وهذا شيء خطير.